فالتقليد إذن ليس بعمل، وإنما هو يعني ليس بعمل فرعي بحث، وإنما هو وإنما هو مرتبط على حال مرتبط أو في رتبة سابقة وفي مقطع سابق على العمل الفرعي. لذلك عمل بالاحتياط، عمل بالتقليد، عمل بالاجتهاد. طبعا الاحتياط هيئة وكيفية في العمل، ليس الاحتياط سابق على العمل. العمل الاحتياط كيفية في الاحتياط كيفية في العمل، لكن التقليد والاجتهاد ليس كيفية في العمل مجردة، بل هي تسبق على إدحال العمل. وذكرنا أن إجابة السيد الخوي رحمه الله عليه فيها تأمل، لأن غاية ما أجاب السيد الخوي أن الاستناد مقارن للعمل يمكن أن يكون، بل يمكن أن يكون متأخر. فالإجابة هذه فيها تأمل كما مر بنا، لأن التقارن الزماني لا ينافي التقدم الرتبي للتقليد، وأن تأخر التقليد عن العمل في بعض الموارد هذا ليس من تعريف التقليد بالتعاريف المعروفة إلا بمعنى المطابقة، وهذا بلحظ بعض الآثار. البعض استشهد لتعاريف التقليد، مثلا عنوان الأخذ تعريف التقليد بالأخذ، أو قبل أن ندخل في عنوان الأخذ دعني أكمل أدلة السيد الخوي اللي هو أخذ التقليد بمعنى العمل المستند إلى حجة أو الفتوى أو الاستناد نفسه. السيد الخوي ردد بين التعريفين. استشهد السيد الخوي بجملة من الروايات، رواية لا بأس بها سندا، رواه صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي. الآن نستشهد إذن لقول السيد الخوي، مع أن استشهدنا بقول قليل بدليل خلاف لقول السيد الخوي وهو تعريف التقليد بالعمل. الآن نذكر أدلة موافقة، يعني شيدها السيد الخوي كموافقة. الرواية الأولى، هذه الروايات طبعا كلها تتضمن ماذا؟ مع أنه السيد الخوي استشهد بها، تتضمن أن عمل المقلد مسؤولية تقع على عاتق المفتي، عمل المقلد تكون مسؤوليته على عاتق المفتي. هذا المضمون تضمنته الرواية. الآن سنذكر مصادر الروايات. مصادر الروايات الباب 10 من أبواب صفات القاضي، أبواب صفات القاضي الباب 10 الحديث 20. هذا الحديث ماذا تضمن؟ تضمن أن الإمام الصادق صلى الله عليه كان جالس في حلقة ربيعة الرأي في المسجد الحرام وغيره، وأتى أحد الأعراب حاج وسأله مسألة فأجاب ربيعة الرأي، فلما أجاب أعاد عليه الأعرابي أنك ضامن لما تقول، سكت ربيعة الرأي أنا فتى، فأعاد السؤال الأسبق عليه أجاب، أعاد عليه السؤال الثاني أنت ضامن لما تقول، الإمام الصادق أجاب قال هو ضامن أقر أو لم يقر، كل مفتن ضامن. فهنا يستشهد الشيخ القيب أنه هذه فيها دلالة على أن التقليد والاتباع الفتوى فيها عمل المستفتي والمقلد في عنق من؟ عنق المجتهد المفتي. هذه الرواية في الباب 10 من أبواب صفات القاضي، له كتاب القضاء في اللواء الساحل الحديث 20. أيضا في أبواب صفات القاضي الباب 7 الحديث 2 نفس الشيء، نفس المضمون، يعني مو القصة هذه، لا مطلب آخر، أن المفتي ضامن وعليه وعمل المقلد على مسؤوليته. في الباب 4 بعد من نفس الأبواب أبواب صفات القاضي تلاحظوا هذه الروايات كلها دالة على أن عمل عمل المكلف العامي إذا رجع إلى المفتي مسؤوليته تقع على عاتق المفتي. بلي. هذه روايات على الحال تمسك بها السيد خوي، الباب 7 الحديث 2، الباب 4 كما ذكرت، أبواب الباب 10 الباب 4 الحديث الموجود فيه، باب 11 بعد فيه أحاديث بعد بعض الأحاديث. على كل الباب أول عمد ديك باب 4 وباب 7 الحديث 2 والباب 10. زين هذا مفاد الروايات، كيف يستشهد بها السيد خوي لمختاره؟ يستشهد بها باعتبار أنه فسر التقليد بأن المقلد يجعل عمله في قلادة، أي في عنق كقلادة، عفوا يجعل عمله كقلادة في عنق المفتي، تقليد جعل القلادة. فالتقليد هو نفس العمل المستند إلى المفتي، استناد إلى المفتي وإسناد المفتي له يجعل عامل في مسؤولية رقبته. هكذا يستشهد سيطوي للمختار الذي تبناه بهذه الروايات وهذا المبنى. ولكن هذا فيه نظر، طبعا جيد الروايات انتم تنقلونها متنا، انا ما ذكرتها متنا باعتبار الكتب عندي كثيرة والمضمون سهل يعني، فما حاولت تجيبها، ولا المفروض انتم تنقلون هذه الروايات متنا مضمونها على كل فيها مسؤولية، مسؤولية المفتي عن عمل المستفتي. على أي تقدير، في تأمل في استدلال السيد خوي بهذه الروايات وفي ما توصل إليه من نتيجة. أولا النقطة الأولى التي نسجلها في التأمل، التقليد ليس جعل عمل قلادة في عنق المفتي، التقليد كما في استعمال اللغوي نوع من الترشيح والتولية، وله مقاليد السماوات والأرض، الباري تعالى مقاليد جمع مقلدة وكذا، على حال أزمة الأمور يعني، قلدت فلان، قلد فلان المنصب الفلاني أو المكان الفلاني، يعني رشح ووضع فيها. فالتقليد كما مر عبارة عن بسط العامة يد المفتي في السلطة والولاية والولاية التشريعية والسلطة الإفتائية، يعني في بيان الفتوى والتشريع. فالتقليد هو هذا معناه. الآن المنصب كقلادة، السلطة كولاية الإفتاء كقلادة النيابية عن المعصوم، القلادة تعتبر صحيح، هذا صحيح. لا أن العمل طبعا، هذا طبعا النقطة الثانية سنتي له. فإذا النقطة الأولى هو تعريف التقليد يرتبط بالقدرة والسلطة وهزمة السيطرة وكذا ما شابه ذلك. استعمالات التقليد لاحظوها دائما في هكذا. والقلادة توضع على عنق تسمى تقليد القلادة، يعني كأنما المنصب والمسؤولية هي وسام، وسام فخار منصب هيئة هكذا. من هالباب سميت تقليد على الحال، اعتبرنا وسام وكذا، أو القلادة سميت قلادة، مثل تعبير الإمام الحسين صلى الله عليه خط الموت على ابن آدم كمخط القلادة على جيد الفتاة، يعني على وسام موجود الشيء الوسام. طبعا العمل المكلف في عنق هذا سنأتي له. أما التقليد هل هو من هذا في عنق الاعتبار كالقلادة في العنق أو شيء آخر، لم أطلب آخر. النقطة الثانية سجلها في هذا التأمل، كون مسؤولية العمل على عنق المفتي ده طبعا مسلم، أثر مسلم من آثار الإفتاء والتقليد، لكن يا ترى هو أثر الإفتاء أثر التقليد أثر مجموعهما أثر من آثار كون العمل المقلد في عنق ومسؤولية المفتي أثر لا يستري فيه أحد من اختلف في تعريف التقليد، إنما الكلام أن هذا الأثر هو تعريف التقليد. إن كنت نريد تعريف بالأثر إيه طبعا صح، أما تعريف بالحد وبالكون هذا أول كلام. نعم قد يعرف الشيء بخواصه وآثاره هذا صحيح، لكن هو تعريفه بالكون أول كلام، هذا محل الكلام. هل التقليد هو نفس العمل؟ هو توشيح العمل في عنق المفتي، هذا هو هذا محط البحث. هذه الروايات غاية ما تدل أن نعم من آثار الإفتاء والتقليد ومجموعهما كذا كذا، هاي الأثر يترتب هذا صحيح ضامن، حتى التعبير بضامن مو ضمانة فقط أخروية، ضمانة حتى دنيوية، في قاضي غير فلان تسبيب لأن فيها هذا أمر، وكون هذا الأثر هو تعريف متن وجزء ذات التقليد لبحث آخر. تعريف الأثر صح، أما تعريف المتن، إذن هاتان نقطتان تسجلان على مختار السيخوي والروايات التي أوردها السيد، مضافا إلى النقطة السابقة التي ذكرناها أمس واليوم كررناها أن التقليد شيء متقدم على العمل رتبة لا أقل. زين، هذا بالنسبة إلى القول بأن التقليد عمل مستند إلى كذا، إنها التقليد لا. نستدل على دليل يجمع عدة من الأقوال التي دليل آخر يجمع عدة من الأقوال، لأنه لا يخفى على في البحث أن الأقوال استعرضناها الآن بعضها محورية إلى 8 تقريبا، والتفاصيل توصل إلى 18 عفوا 15 وأكثر، بعضها أكثرها كثير واضح في أن التقليد عمل شبيه بالعمل الأصولي وليس العمل الفرعي البحث الفقهي. العمل الأصولي يعني ماذا؟ العمل الأصولي يعني العمل الذي يسبق يرتبط بالإمارة أو يرتبط بالأحكام الظاهرية، الذي يسبق العمل ولو رتبة وليس زمنا، يسبق العمل الفرعي، يسبق العمل الفرعي الخارجي. جملة الأقوال مثلا القول بالاستناد، القول بالتبني، القول بالالتزام، القول بالآخر، هذه أفعال في الحقيقة أفعال أصولية، يعني في أصولية هذا من سنخ الأفعال التي تذكر في أحكام وفي مسائل أحكام علم أصول الفقه. الأحكام لأن مسائل علم أصول الفقه مسائل شرعية، الحكم فيها حكم أصولي، والفعل فيها فعل مرتبط بمثلا علم الأصول، وهي مرتبطة بماذا؟ بالأحكام الظاهرية، مرتبطة بالتالي بالإمارات ما شابه ذلك. مثلا أجيب لكم أمثلة في الاستصحاب، لا تنقض اليقين بشيء، يعني ابني على بقاء ما كان على ما كان، ولو تطبق أنت الاستصحاب في شبه موضوعية وتجد الاستصحاب في شبه موضوعية، إلا أن سنخ الفعل الذي تمارسه وتجريه في الاستصحاب الجزئي في الشبه الموضوعية، هذا السنخ فعل أصولي وليس فعل فقهي بحت، يعني مرتبط بالأحكام الظاهرية بالإمارات. ابني حتى مثلا من باب مثال، ابني كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فامضه هذا أيضا فعل أصولي، يعني كل ما يرتبط بالإحراز والإمارية يسمى فعل أصولي. كل شيء لك طاهر، يعني ابني بناء، ابني على طهارته، غير نفس الطهارة طبعا. على كل، فهذه أمور تسمى فعل أصولي وليس فعل فقهي. خذ بما خالف العمل، بأيهما أخذت، هاي أفعال كلها أيضا أصولية مطلوبة الإمارات طبعا الاجتهادية مثلا المجتهد. المهم من أن نلتفت إلى أن جملة من هذه الأقوال التي مرت هي أفعال أصولية، بينما الذي عرف التقليد بأنه مثلا عمل أو مستند، أو عرف التقليد بأنه تعلم، أو عرف التقليد بأنه الالتزام، أيضا يرجع إلى فعل أصولي تبني لنا، أو الذي عرف التقليد بأنه ترشيح وانتخاب، يعني من جهة بسط السلطة، قد هذه التعريف تنطبق على الفعل الفقهي البحت. زين، هذه توضيحة إجمالية للأقوال، والمفروض أن تذكر في بداية الاستدلال. أعود الآن إلى استدلال إجمالي للأقوال التي تبنت تعريف التقليد بأنه فعل أصولي. استدلال إجمالي عليه ذلك هو أن التقليد يرتبط بالإمارة الفتوائية، وارتباط بالإمارة الفتوائية، أولا يرتبط بالإمارة الفتوائية، وهذه دلالة على أنه يتعاطى مع الإمارة قبل أن يتعاطى مع العمل، والتعاطي مع الإمارات كما مر من خاصية الفعل الأصولي وليس من خاصية الفعل الفقهي البحت. ومرة سار في البحث الأصولي في اجتهاد التقليد، ونعاود ذكره هنا، أن لماذا لا نلتزم بأن التقليد صرف الإمارة الفتوائية، صرف الفتوى اللي اختاره المحقق العراقي في أحد قوله أو في بعض المسائل في التقليد. فإذا فسرنا التقليد بأنه هو نفس الإمارة الفتوائية، بالتالي يترتب على ذلك العمل الخارجي. لماذا لا نفسر التقليد بالإمارة الفتوائية، يعني بإمارة من الأخلاق الرسولية؟ مر بنا أنه بعض الآثار مترتبة على فتوى المجتهد، هذا الصحيح، الحجية وما شابه ذلك، الإجزاء في بعض الصور، هذا الصحيح، الحجية الإفتاء الإجزاء في بعض الصور مترتب على صرف الإمارة، على صرف فتوى المجتهد، هذا صحيح. فمن ثم في تلك المسائل الأقوال والاختلافات في مباني التقليد غير مؤثرة، يتفقون الكل فيها في أثر الحجية أو في أثر ماذا؟ أثر يعني في بعض صور الحجية وفي بعض صور الإجزاء، إلا أن في آثار أخرى كثيرة في باب التقليد ليست تترتب على مجرد الفتوى والإمارة، بل تترتب على مجموع فعل المفتي وفعل المقلد. بعض الآثار الأخرى الكثيرة جدا سنأتي إلى ذكرها إن شاء الله من مسائل لاحقة، مترتبة على ماذا؟ مترتبة على فعل المفتي كفتوى بضميمة فعل المقلد، فليست مترتبة على فتوى المفتي فقط. تلك الآثار لأنها مترتبة على فعل مجموع فعلهما، فلا بد أن نتحرى ونتفحص إذا فعل المقلد وهو التقليد ما هو حقيقته، كي يكون هو الجزء الثاني من موضوع الآثار تلك الكثيرة. الجزء الأول فتوى المفتي، الجزء الثاني فتوى العامي المقلد. لذلك هذا القول بعد يعني صرفين الحساب معه الآن، قول بأن التقليد هو الفتوى، إن في الجملة صحيح لكن بالجملة ليس صحيح، في الجملة يسير يعني صحيح لحظة أثرين، أما بالجملة لا غير صحيح لحظة أثرها. نعود إلى القرينة هذه. إذن شواهد القول بأن التقليد فعل أصولي، من السبب فعل المذكور في المسائل الأصولية والأحكام الشرعية في فعل الأصول. الشاهد الأول تقدم التقليد رتبة على العمل، أنه هو يبرر. الشاهد الثاني ذكرنا أن التقليد يتعاطى مع إمارية الفتوى، فتعاطي مع الإمارة يعني تعاطي أصولي. الشاهد الثالث أو الرابع أو الثالث أقول هو ما ورد في الروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة على تسمية التقليد بعنوان الأخذ أو ما يقرب منه. أكثر عنوان ورد مستفيضا أو متواترا للتعبير عن التقليد بعنوان الآخر، أنا أذكر مصادر لكم الآن، روايات عديدة،
هذه أضواء صفات القوي اللي تراجعوها مثلا الباب 11 الحديث 4 والحديث 9 أبواب صفات القاضي الباب 11 الحديث 4 والحديث 9 والحديث 27 والحديث 34 والحديث 33 والحديث 35 هذه كلها ورد فيها عمن آخذ معالم ديني عمن آخذ قال خذ معالم دينك وكذا كلما احتجت المسألة عمن آخذ عبر بالأخذ والروايات أكثر في الواقع من هذه الآن ذكرت عينة منها وإلا فيها روايات أكثر من هذه ورد فيها كله عنوان الآخر على إتحال فهذا شاهد آخر على أن التقليد هو الأخذ الآن طبعا الأخذ يتحقق بالتعلم يتحقق كما مر بنا أخذ تفصيلي أخذ إجمالي يتحقق لا ريب في التعلم والتبني بالعمل تبني للتعلم للعمل أو التعلم للتبني للعمل ولا مجرى للعمل يعني العمل كغاية مأخوذ طبعا في الروايات ورد أيضا عناوين أخرى رديفة خلينا نذكرها مثلا ورد عنوان التقليد أما من كان من الفقهاء صاحنا لدينه مخالفا على هوى مطيعا لأمره لا العوام أن يقلدوه هاي في حديث العسكري المعروف حديث تفسير العسكري وهذا حديث تفسير العسكري على كل نعتمد عليه إجمالا لأن الصدوق رحمة الله عليه اعتمد على المفسر السرابادي تربى عنا يظل عند جلالته والصدوق أورد هذه الروايات روايات تفسير العسكري يعني المنسوب إلى العسكري أوردها في جملة كتبه حتى الفقيه حتى كتاب الفقيه أورد في صاحب الوسائل عفوا صاحب الصدوق أورد فيه من تفسير العسكري وغير كتب الأخرى التوحيد عيون الأخبار يعني روايات تفسير عسكري شحن بها الصدوق كتب لا قلت أورد كل التفسيرات بس كثير للمتتبع يرى وهذا واضح منه اعتماد الصدوق وتوثيقه على المفسر السرابادي غير ترضي عليه طبعا دائما يترضى عليه طبعاً يعني بين قوسين في مصدر ثري لأقوال القدماء إذا أردنا أن نعرف أقوال القدماء في التوثيق والجرح غير النجاشي والكشي هو الشيخ الطوسي و البرقي والغضائر غير هؤلاء الستة الخمسة. إذا أردنا أن نعرف مباني الكليني، آراء الكليني، آراء الصدوق، آراء الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات، آراء سعد بن عبد الله صاحب كتاب أيضا بصائر الدرجات اختصر من قبل الشيخ الحلي تلميذ الشيخ الثاني، آراء ابن أبي زينب النعماني في الغيبة، آراء الحميري في قرب الأسنان، هاي كل كتب موجودة عندنا الآن، آراء علي بن محمد بن علي الخزاز القمي معاصر الصدوق الجليل الكبير صاحب كفاة الأثر موجود الكتاب بين أيدينا، وكتب كثيرة موجودة بين الراوندي كتاب الكراجي. لا أعطيكم بعد منبع وسيع جدا، كل من عنونه الصدوق في المشيخة صاحب كتاب وابتدأ السند به. تريد تعرف الآن بحمد الله يمكننا أن نجمع كتاب الحسن بن محمود من خلال التهذيبين والفقيه، كيف؟ نأتي بكل رواية ابتدى بها الشيخ الطوسي في التهذيب أو الاستبصار أو الصدوق في الفقيه ابتدى بها بالحسن المحبوب، نجمعها سواء عندنا كتاب منه مش الشيخ الحسن المحبوب. كل كتاب ابتدى به الشيخ الصدوق والطوسي في التهذيبين بصفوان نجمع كتاب من؟ صفوان. كتاب زرارة من زمن موصلة، كل رواية ابتدأ بها الصدوق بزرارة أو الشيخ بالتهذيبين بزرارة هذا كتاب زرارة. كتب ابن أبي عمير، كتب كل الأصحاب الأصول الأربعة ما أنا أستطيع أن نفرزها حتى حقيقة أنا أستطيع أن نفرزها. نقف عليه، بل حتى لمن عنده مهارة يستطيع أن يفرز هذه الكتب من كتاب الكافي، بس يبقى له مهارة طبعا. الكافي دمج بين طريق الكتاب، الطريق إلى الكتاب، والطريق المذكور في ماذا؟ في الكتاب. فكيف تميز الكتاب من وين يبدأ؟ من حسن المحبوب يبدأ، من ابن أبي عمير يبدأ، من العطار يبدأ، من منه؟ شوية تميز مهارة شوية. بس يمكن بمقارنته بكتب الصدوق والتهذيبين التأكد بعد. هسميك علامة سهلة ذكرت لكم، ولا في علامات أخرى. المقصود ماذا؟ أننا بالتفاتنا إلى كتب الأصحاب الروائية سنقف على ماذا؟ نكتة نريد استثمارها. نقف على كتبهم، زي الكتب إذا أطلعنا عليها ماذا يفيدنا؟ يفيدنا إذا الكتب الموجودة لدينا الآن واضحة، ذكرت الكافي، الصدوق، الفقيه، كتب الصدوق، الصفار، سعد بن عبد الله، النعماني، الحميري، البرقي حتى صاحب المحاسن أيضا عندنا الآن. هذه الكتب والكتب الموجودة الأصول الأربعة ما وبعض الأصول الأربعة ما كلها موجودة بحمد الله. واحد يقدر يقول أنا ما موجودة عندي الآن؟ راحت موجودة، هاي موجودة بالطريقة ذكرت لكم الآن موجودة. زمان ماذا الذي نسيبنا؟ نستفيد من عدة روية وشاكلة هذا الكتاب، هذا الراوي ما هو حسن المحبوب في وقته رئيس الطائفة في علم الحديث، جليل ضبط ثبت ابن أبي عمير وما أدراك غير. إذا اعتمد هذا في كتابه وأكثر رواية عن من؟ مباشرة أكثر رواية عن واحد. تبقى لجهالة بالنسبة لنا، ما تبقى لجهالة بالنسبة لنا، غير قصة كثرة الرواية، قصة أن اعتمد عليه توثيق يعني. هذا يفتح لنا باب كبير جدا مهم، بس بهالتحليل كلين يعتمد أما مباشرة يروي أو بواسطة حتى يروي، لكن يكثر يفتح لنا باب واسع في التوثيق، ويبدأ يفتح لنا باب واسع في تعرف على كثير من المجاهيل إلى الآن ما ذكروا في النجاشي، ما ذكروا في الشيعي في الأصول الستة. هو السيد خوي كما ينقل عن أغا بزر في كتاب فن الرجال أن 100 ونيف مصنف افتقدنا احنا في الفهارس والرجال، كانت في مكتبة السيد ابن طاووس في القرن السابع، في القرن السابع بعد في القرن الرابع الله يعلم ايش قد يجوز بعد ظهور مكعب مضاعف، في القرن السابع وصلت الى ابن طاووس في مكتبته سيد علي بن طاووس 100 ونيف مصنف الرجال بين فهرست ورجال، 100 ونيف وين وستة كتب رجالية فقط، يعني دمار طمطمة إلى العلم الرجالي. إذا نعتمد بس على نقتصر في الاعتماد ونحصر منبع ومصادر علم الرجال لماذا بالستة مصادر، 100 ونيف وين وستة وين، مجهول 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 ضعيف لأنه مجهول لم يوثق، شلون تقتصر على هذا؟ إذا تريد تقف على منبع ثار ثر محيط كبير، هذا اللي ذكرناه الآن، هذا أحد المناهج الرجالية المتبعة في علم الرجال، لكن الآن هو هجرت كأنما أو ما فعلت في طيل قرون علم الرجال للواقع بشكل كبير، بس الآن يمكن تفعيله بالطريقة. المهم فلذا على كل نهاية تفسير العسكري نعتمد من هالجهة أنه اعتمد الصدوق وهو أقرب أحدا، ولا نستشكل فيه من جهة عدم توثيق النجاشي وفلان المدرسة البغدادية أو القمية غير مطلعة، المدرسة البغدادية أو القمية غير مطلعة على بقية حوزات الشيعة، هذه الحوزة كانت في جرجان الآن معروفة، المفسر استرابادي هم قريب جرجان، والراويين عن الإمام العسكري هم من شيعة جرجان، حوزات شيعية كثيرة كانت في شيراز في مشهد خراسان في الموصل في البصرة في مصر، وما من فتح على بعض البعض كثير. يقوم الشيخ الطافي أبو محمد هارون بن موسى التل عكبري رئيس الطائف المعاصر الكليني يشد الرحال إلى شيراز إلى مكان يلا يجمع الروايات، المدار ليس فقط على القم وبغداد والكوفة، لا بقية الحوزات أيضا فيها رجالاتها فيها كبارها فيها كذا، أحيانا ما يعرف النجاشي لم يعرف النجاشي وما يعرف رفض الشيخ المفيد، يعني إذا يشطب عليه لا ما له معنى. الصدوق جزاه الله خير الجزاء قام بهذه الرحلة العظيمة الكبيرة، جمع كثير من تراث الأئمة وتعرف على رجالاتها وحوزاتها الأخرى، ما تطير في هذا الشيء. ومن ثم اعتماد الصدوق بل الوزن الرجالي والحديثي للرجل للصدوق لا يقاس به النجاشي، ناقد للأخبار معروف وبصير وكذا تعاريف هاي ما ذكرت حتى في النجاشي، فكيف من اعتمد توثيقاته؟ التوصيفات التي ذكرت الكليني لم تذكر للنجاشي في بصيرة الرجال أو في الحديث، الكليني شيء غير. فهؤلاء إذا بنوا على الاعتماد نبني عليه صحيحا، بل هي أمتن من النجاشي وأمتن من الغضائر وغيرها. مضافا إلى أن الطبرسي رحمة الله عليه في القرن الخامس أيضا اعتمد على التفسير، والتفسير معتمد عليه في كتب الشيعة، فهذا التفسير نعتمد عليه جمالا. هذا البحث الجاري تتمة الكلام غدا إن شاء الله، نعتذر اليوم.